من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد رأى ختم النبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول سلمان فارس، حول الباحث عن الحق، حول الساعي إلى الحقيقة، حول ملبي نداء الإيمان والفطرة. إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. حديث سلمان وقصة سلمان من الأهمية بمكان. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتدارس معا، وأن نقرأ معا، وأن نقف معا على أهم المحطات في هذه القصة الطويلة التي تعرض لها واحد من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، وصلنا مع سلمان الآن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت كيف أن الله تبارك وتعالى هيأ الأسباب وقدر سبحانه وتعالى أن يصل سلمان رضي الله عنه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل عند سيده، يعمل في البستان، فيسمع يهوديا يخاطب سيده اليهودي ويخاطب مالكه ويقول: قاتل الله بني قيلة، يؤمنون برجل ويلتفون حول رجل، أتى إليهم من مكة يزعم أنه رسول ويزعم أنه نبي. هنا وقفة أيها الأحبة لا ينبغي لي أن أهمشها أو أن أنحيها، ألا وهي لقاء الأنصار برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وما الذي جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا من مكة إلى المدينة. أيها الأحبة، كل شيء بقدر الله، وقدر الله جل وعلا أن هذه الأرض سيهاجر إليها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك مذكورا في التوراة والإنجيل. لكن إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نعود سريعا سريعا يوم أن مات أبو طالب عم رسول الله، وهنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا ستسعى في قتله، أن قريشا ستسعى بل وتجد في الصد عنه وعن دينه وعن دعوته، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في قوة بديلة بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويرد عنه أذى الكفار وأذى المشركين. فذهب إلى قبيلة ثقيف في أرض الطائف ففعلوا معه ما فعلوا، فظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر أيام الحج
ليلتقي بالقبائل في عرفات وفي منى بعيدا عن قريش، فإن قريشا رغم أنهم كانوا يحجون البيت وكانوا على الشرك والكفر وكان حجهم باطل، إلا أنهم كانوا يحجون حول البيت ويحجون البيت ويتقربون إلى الأصنام والأوثان، وكان من شعائرهم الباطلة أنهم كانوا لا يقفون بعرفة ولا يبيتون في منى، يرون أنفسهم أفضل من باقي العرب. وسبحان الله العظيم، كانت هذه هدية عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقريش غلقت أمامه كل الأبواب في مكة، ولم يبقى أمامه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يذهب إلى عرفات في موسم الحج، فإن قريش لا تأتي إلى هناك. ميزوا أنفسهم تماما عن باقي العرب وقالوا نحن الحمص، يعني من الحماسة، يعني من الحماس لن نأتي إلى هناك، فكانوا يفعلون كل المناسك تقريبا عدا الوقوف بعرفة وعدا المبيت بمنى، يرون أنها في الحل فلا يذهبون إليها، أما باقي العرب يذهبون إلى هناك. فكانت هذه فرصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسببها التقى بالأنصار. بدأ رسول الله يعرض نفسه على القبائل في أيام الحج في عرفات وفي منى، من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يحملني لأبلغ دعوة ربي بين القبائل؟ عرض رسول الله نفسه على قبائل شتى عبر سنوات بعد موت أبي طالب، ويكلم رسول الله القبائل وتذهب القبائل، وما يئس رسول الله أبدا. كلما استمعت له قبيلة منهم من مال إلى رسول الله، وكاد أن يصدق رسول الله لولا خوفهم من قريش ومن العرب. وشاء ربنا وقدر أن يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأوس والخزرج في هذه الأيام قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنوات، وكانوا ثمانية أو ستة، فدعاهم رسول الله وكلمهم، وكانوا من الأوس، كلمهم رسول الله فاستجابوا له. سبحان الله العظيم، شرح الله صدرهم للإسلام فعادوا، فكانت هذه بيعة العقبة الأولى، فعادوا إلى بلادهم. في السنة التي تلي هذه السنة أرسل إليهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن، فشرح الله صدورهم للإسلام، أسلم أسيد بن حضير وأسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سيدا بني عبد الأشهل رضي الله عنهما، فأسلم كل من في بني عبد الأشهل في المدينة. وفي العام الثالث، في العام الذي هاجر فيه رسول الله، جاء ما يزيد عن 70 من هؤلاء الأنصار، أسلموا واستجابوا لله وللرسول وآمنوا بالله وبرسوله قبل أن يروا رسول الله، واتفقوا أن يلقوا رسول الله في أيام الحج. فكانت هذه بيعة العقبة الثانية، وبايعوا رسول الله على أن يذهب إليهم رسول الله هو وأصحابه الكرام، وأن يؤووا رسول الله، وأن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أولادهم ونساءهم وصبيانهم. فبايعوا رسول الله على ذلك، وهيئت المدينة النبوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. وهذا هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر وينتقل من مكة إلى المدينة، وذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب الأنصار أروع المثل في استقبال رسول الله وفي استقبال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وشهد القرآن لهم بذلك. وقال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الأنصار يحبون من أتى إليهم وإلى ديارهم وإلى بلادهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله يا إخواني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا الهجرة، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى كتب له أجر الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. هذا كلام من؟ هذا كلام الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينسى فضل الأنصار ولم ينسى موقف الأنصار الذين فتحوا أمامه أبوابهم، لا أقول أبوابهم ولا بيوتهم، بل فتحوا قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت تنكر له أهل الأرض من قبيلته وعشيرته في قريش ومن قبائل العرب. فكان الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانة عالية وفي مكانة كبيرة، وهذا هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام الناس دثار والأنصار شعار، الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هي الملابس الرقيقة القطنية التي يلبسها أحدنا وتكون ملامسة للجلد، هكذا وصف رسول الله الأنصار، الأنصار شعار يعني يلامسون الجلد وهم قريبون إلى البدن، والناس دثار والدثار هي الملابس الخارجية. هكذا هي منزلة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفاهم شرفا ورب الكعبة أن بلادهم وأن ديارهم هي ديار السنة، ديار الهجرة التي ما شرفت وما كرمت وما فضلت وما صارت محطا لقلوب الصالحين ولأنظار المتقين، وما صارت ديارهم مأوى وكهفا لأولياء الله الصالحين إلا بمقدمه الشريف عليه الصلاة والسلام التي قال فيها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تنضوي الحية في جحرها كذلك الإيمان يتجمع في المدينة وينضوي في المدينة، إنها مدينة الأنصار، إنها بلدة المختار عليه الصلاة والسلام. هكذا أيها الأحبة لقي الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسنوا استقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل في ديارهم. هذا ما بينه سلمان رضي الله عنه عن قول هذا اليهودي لهذا اليهودي الآخر قاتل الله بني قيلة، التفوا حول هذا الرجل في قباء الذي يزعم أنه نبي قد أتى من مكة. رسول الله حينما هاجر لم يدخل إلى المدينة مباشرة، بل نزل أولا في قباء صلوات الله وتسليماته عليه وأقام فيها عدة أيام، ثم رحل بعد ذلك صلوات الله وتسليماته عليه إلى المدينة النبوية. هنا أيها الأحبة ماذا فعل سلمان؟ وسامحوني على هذه الوقفات الطويلة لكنها والله في غاية الأهمية ولا ينبغي لنا أن نهملها أو أن نغفل عنها. تعالوا بنا أن ننظر كيف انطلق سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما نقف معه بإذن الله في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد راقت من نبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس.